بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 60 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق للرابع عشر، ليلة الاثنين الموافق للسابع والعشرين من شهر شعبان لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أبتدئ معكم هذا الدرس بمسألة، وهي أن الأكل والشرب والجماع عمدا، يعني الأكل عمدا، الشرب عمدا، والجماع عمدا، وخروج دم الحيض والنفاس، هذه مفسدات للصوم بالإجماع، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولحديث: أليس إذا حاضت، يعني المرأة، لم تصلي ولم تصم؟ قال ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع. قال رحمه الله: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني الشيخ الشوكاني رحمه الله، قال: والقيء عمدا، أي ومما يفسد الصوم القيء عمدا، أي أن يطلب القيء بأي وسيلة من الوسائل، كأن يضع يده في فمه ليتقيأ، أو يشم شيئا يتسبب في إخراج القيء ونحو ذلك، أو يعصر بطنه ونحو ذلك. فإذا تعمد القيء فسد صومه، ولا كفارة عليه، عليه القضاء ولا كفارة. وهذا هو قول عامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، سواء كان هذا القيء كثيرا أو كان قليلا، لحديث: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. ومعنى ذرعه أي سبقه وغلبه في الخروج. ومعنى قوله استقاء أي طلب القيء وتعمده وتكلفه. وأما من غلبه القيء فإنه لا يفطر بذلك إذا لم يرجع شيء منه إلى جوفه. وحكي فيه إجماع، لكن نقل فيه خلاف. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا قول عامة أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفطر مطلقا، وروي هذا عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وأظنها إحدى الروايتين عن الإمام مالك رحمه الله. وذهب بعضهم إلى أن رجوع القيء مفطر مفسد للصوم مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو ذرعه القيء أو رجع القيء بغير اختياره. والصحيح هو ما ذهب إليه عامة أهل العلم للحديث السابق، فإنه حجة وصريح في التفصيل الذي مر معنا، أي أن من تعمد القيء فسد صومه، ومن ذرعه القيء خرج بغير اختياره فلا يفسد صومه. مسألة: خروج القلس والدم من بين الأسنان هذا أيضا لا يفطر به الصائم أو لا يفسد الصوم ما دام لم يرجع شيء منه إلى الجوف، وهذا بالإجماع أنه لا يفسد به الصوم، وإن رجع بغير اختياره أيضا كذلك لا يفسد به الصوم. إن رجع شيء منه من هذا القلس أو الدم دخل إلى حلقه بغير اختياره فلا يفسد به الصوم. قال ابن حزم رحمه الله: ولا نعلم في القلس والدم الخارجان من الإنسان ولا نعلم في القلس والدم الخارجان من الأسنان لا يرجعان إلى الحلق خلافا في أن الصوم لا يبطل بهما، وحتى لو جاء في ذلك خلاف لما التفت إليه إذ لم يوجب بطلان الصوم بذلك نص. انتهى. والقلس بفتح اللام وسكونها، القلس بفتح اللام وسكونها هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء. هنا مسائل نذكرها إكمالا لهذا الموضوع. الأول: مسألة ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر العلاجية المغذية، من أخذها في نهار رمضان فسد صومه، لأنها بمعنى الأكل والشرب ويغنيان عنهما، بخلاف الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر أو لا تفسد الصوم سواء كانت في الوريد أو في العضل أو تحت الجلد، لأنه لا دليل على أنها على أنه يفسد بها الصوم. والأصل صحة الصوم، ثم هي ليست بمعنى الأكل ولا الشرب. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، وبه يقول الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. مسألة: الحقن الشرجية، الجمهور على أنها تفطر لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: الفطر مما دخل، ولأن المادة التي يحقن بها تصل إلى الجوف باختياره فأشبهت الأكل. قال بعض العلماء من المالكية والشافعية، واختار هذا ابن عبد البر شيخ الإسلام رحمهم الله جميعا، إلى أنها لا تفطر لأنها لا تصل إلى المعدة. وقد ذكر في الطب حديثا أنها لا تصل، وكذلك هي ليست مغذية، والأصل صحة الصوم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى. انتهى. ولعل هذا القول هو الأقرب، أي أنها إذا ثبت أنها لا تصل إلى الجوف فإنها لا تفطر، أو إذا كانت ليست بمعنى الأكل والشرب فإنها لا تفطر. وأما الأدهان والمراهم ونحوها التي تنفذ عبر الجلد فلا تفطر الصائم، إذ لا دليل وليست بمعنى الأكل والشرب. مسألة أخرى: منظار المعدة، منظار المعدة لا يخلو عن أمرين أو عن حالين. الأولى أن يدخل المنظار دون أن يضاف إليه مواد أخرى، فهذا لا يفسد به الصوم على القول الصحيح. وإن أضيف إليه مادة كالدهن أو محلول الملح ونحو ذلك ودخلت إلى المعدة فسد الصوم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة المنظار. والأفضل للإنسان، انتهى كلامه رحمه الله، والأفضل للإنسان أن يؤجل هذا إن أمكن إلى ما بعد الفطور. مسألة أخرى: بخاخ الربو، الصحيح أنه لا يفسد به الصوم لأنه عبارة عن هواء، وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. ثم إن الرذاذ الذي ينفثه بخاخ الربو هو عبارة عن هواء يصل إلى الشعب الهوائية ليفتحها ولا يصل إلى المعدة، فإن وصل إليها فهو قليل جدا لا يفسد به الصوم ويعفى عنه كما يعفى عن اليسير من الماء المتبقي في الفم بعد المضمضة. وكذا المواد الكيميائية التي يحتوي عليها عود السواك، سواك الأراك. ثم إن دخل أو قيل بأنه يدخل إلى الجوف شيء منه فهذا مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك إلا إذا أضيف إليه مواد أخرى تصل إلى المعدة، والله أعلم. أما غاز الأكسجين فإنه لا يفطر لأنه عبارة عن غاز استنشقه الإنسان لفتح الشعب ولعدم احتوائه على مواد مغذية، والله أعلم. أما كبسولات الربو وهي كبسولات فيها دواء على شكل بودرة يشفط بواسطة الفم، فهذا يفسد به الصوم إذا دخل إلى المعدة. مسألة أخرى: الغسيل الكلوي. الغسيل الكلوي أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية بأنه يفسد الصوم لأنه لا يخلو من دخول المفطر للمعدة، فهو يزود الجسم بالدم النقي وبمواد غذائية، والله أعلم. وذهب بعض العلماء إلى التقسيم. القول الأول هو موافق لما أفتت به اللجنة بأن يكون فيه تزويد للجسم بالدم والمواد الغذائية التي تضاف إلى الدم، فهذا يفسد به الصوم لأنه أضيف إلى الدم مواد غذائية، أو غير الدم، بدل الدم، أخرج الدم وأعطي دما آخر بدلا عنه، فهذا يفسد به الصوم. أما إذا كان مجرد إخراج للدم فقط ثم تصفية لهذا الدم دون إضافة لأي مواد أخرى ثم إعادة هذا الدم، فالظاهر أنه لا يفسد به الصوم، والله أعلم. مسألة أخرى: الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض أزمات القلب وتمتص مباشرة وتحمل مع الدم إلى القلب، هذه الظاهر أنها لا تفسد الصوم إذا لم يبتلع الصائم شيئا مما تحلل منها، لأنها لا تصل إلى المعدة غالبا، والله أعلم. مسألة أخرى، حكم الاستمناء وهو طلب خروج المني بأي وسيلة كانت، كاليد مثلا، وتسمى العادة السرية وهي حرام ومضرة بالجسم ولها أضرار ذكرها أهل الطب. المهم أنه إن استمنى عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه، عليه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، ولا كفارة عليه عند الجمهور. وذلك أي أنه يفسد صومه بالاستمناء لحديث، دليل ذلك حديث يدع شهوته من أجلي، في رواية لابن خزيمة ويدع زوجته من أجلي، والصائم مأمور بترك شهوته ويدخل فيها إنزال المني، يعني في الشهوة، لأنه يحصل إنزال المني بشهوة، والصائم مأمور بترك شهوته حال صومه، فإذا تعمد إخراجها فسد صومه. وأيضا قياسا على القيء، قال بعضهم بأنه يقاس على القيء إذا تعمد إخراجه، بجامع أنهما يضعفان البدن. مسألة أخرى، من قبل أو لمس زوجته أو باشر زوجته فأمنى، يعني عامدا ذاكرا لصومه، فسد صومه وعليه القضاء باتفاق المذاهب الأربعة، لكن لا كفارة عليه على القول الصحيح، أي الكفارة المغلظة لا تلزمه على القول الصحيح. وذهب الظاهرية وهو قول في مذهب الحنابلة إلى أنه لا يفسد الصوم، لكن الصحيح هو الأول أنه يفسد الصوم بالتقبيل أو اللمس أو المباشرة ثم خروج المني. فإن قبل أو لمس أو باشر وخرج منه المني ذاكرا عامدا لصومه فسد صومه وعليه القضاء. فائدة، بعض العلماء قسم القبلة، قبلة الصائم لزوجته مثلا أو لمن يحل له تقبيلها كامرأته زوجته، قسم العلماء هذه القبلة إلى ثلاثة أقسام، أو حالات تقبيل الصائم لزوجته له ثلاث حالات. الأولى أن يكون ذا شهوة قوية يغلب على ظنه إنزال المني فيحرم عليه أن يقبل. الثاني أن يكون له شهوة ويغلب على ظنه عدم الإنزال فيكره له القبلة لأنها قد تؤدي إلى المحظور. الثالث أن يكون ممن لا تتحرك شهوته فيجوز له التقبيل. والذي يظهر أنه لا بأس بالقبلة والمباشرة إلا لمن تتحرك شهوته ويخشى أو يخشى هو الوقوع في المحذور، يعني يخشى خروج المني أو يخشى أن يقع في الجماع، فيجب على هذا ترك التقبيل. والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهنا يجب عليه إتماما لصومه يجب عليه، أو حفاظا على صومه يجب عليه أن يترك القبلة أو التقبيل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، وذلك لئلا يدخل الماء إلى جوفه. كذلك القبلة يمنع منها هذا الإنسان الذي يخشى من تحرك شهوته أو الوقوع في المحذور. مسألة أخرى، من قبل أو لمس أو باشر فأمذى، هناك قلنا فأمنى، هنا فأمذى. المذهب عند الحنابلة والمالكية أنه يفسد صومه، وذهب أبو حنيفة والشافعي، وهي رواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين، إلى أنه لا يفسد صومه، ولعل هذا القول هو الأقرب للصواب، لأن هذا الخارج لا يوجب الغسل كما يوجبه المني، فيكون أشبه بالبول، ولا دليل على إفساد الصوم بخروج المذي، والأصل صحة الصوم. ثم إن هذا كما ذكر بعض العلماء مما تعم به البلوى، وكذلك قالوا قد أباح الشارع التقبيل لمن يملك نفسه، في الغالب أنه يخرج منه مذي ولا يحس به، ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب للصواب كما ذكرت لكم. مسألة أخرى، من كرر النظر عامدا ذاكرا لصومه حتى أنزل المني، هذا يفسد صومه وعليه القضاء، وهذا القول هو قول الإمام مالك فيما أظن، وهو المذهب عند الحنابلة، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وذلك لحديث لك النظرة الأولى، يعني النظرة الأولى وليست لك الآخرة، فالنظرة الأولى معفو عنها، لكن النظرة الثانية أو تكرار النظر ليس معفو عنه، النظرة الأولى معفو عنها باختلاف تكرار النظر، فإن فيه استدعاء للمني، فحكمه حكم الاستمناء، ولأنه يمكن التحرز منه. وذهب الحنفية والشافعية، وهي رواية عند الحنابلة، أنه لا يفسد الصوم لأنه إنزال بغير مباشرة، فأشبه الإنزال بالتفكير، لكن القول الأول أقرب إلى الصواب. لأنه عفي له في النظرة الأولى، وأما الثانية أو تكرار النظر فلم يعفى عنه، والله أعلم. مسألة، لو فكر فأنزل بمجرد التفكير دون عمل، الظاهر وهو الصحيح أنه لا يفسد صومه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وذلك لحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، ولأنه لا دليل على فساد الصوم بذلك، ولا يمكن قياس التفكير على تكرار النظر، والله أعلم. مسألة أخرى، من احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه بالإجماع، قال ابن حزم رحمه الله: وأما الاحتلام فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم إلا ممن لا يعتد به، وقال النووي رحمه الله: إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس، يعني باتفاق العلماء. مسألة أخرى، من احتجم عامدا ذاكرا لصومه، من احتجم عامدا ذاكرا لصومه هل يفسد صومه؟ أولا، ما هي الحجامة؟ الحجامة هي استخراج الدم من الجسم إما عن طريق الفم أو عن طريق آلات خاصة بذلك. يشرط الجسم ثم يوضع هذا الجهاز ثم يمتص الدم الفاسد من الجسم. ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن الحجامة تفسد الصوم، وذكر بعض العلماء أن هذا القول هو قول فقهاء الحديث كابن المنذر وابن خزيمة وغيرهما رحمهم الله تعالى، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، واستدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه، وكذا صححه ابن المديني والبخاري والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. وهذا الحديث له شواهد كثيرة، بل إن بعض العلماء حكم عليه بالتواتر، وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم لكنها تكره، استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحديث صحيح لا مرية فيه. واستدلوا أيضا بما روى البخاري أنه سئل أنس رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. واستدلوا أيضا بما روى الإمام أحمد وأبو داود رحمهم الله تعالى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وقد صحح إسناد هذا الحديث الحافظ رحمه الله. واستدل أيضا بما روى النسائي في الكبرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفا. وهذه المسألة مسألة خلافية كما تسمعون أو كما سمعتم، لكن لعل القول الأول أقرب، لأن زيادة احتجم وهو صائم وإن كانت في صحيح البخاري إلا أن بعض العلماء قد أعلها وأن فيها علة، بعض العلماء قد أعل هذه الزيادة كالإمام أحمد ويحيى بن سعيد وشيخ الإسلام تلميذه ابن القيم رحمهم الله وغيرهم، وكذلك الإمام مسلم لم يذكر هذه الزيادة مع أنه ذكر حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لكن لم يذكر هذه الزيادة، فقالوا أنه أعرض عن ذكرها لأنها لم تصح عنده. قال الحافظ رحمه الله: وذهب ابن خزيمة إلى تأويل حديث ابن عباس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. ذهب ابن خزيمة رحمه الله إلى تأويل حديث ابن عباس وأنه وإن كان صحيحا ليس فيه حجة، ليس فيه حجة أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو صائم في سفر لا في حضر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما في بلده، إنما كان محرما وهو مسافر، والمسافر وإن كان ناويا للصوم قد مضى عليه بعض النهار له أن يأكل ويشرب على الصحيح، فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر وإن كانت الحجامة مفطرة. انتهى كلامه رحمه الله. وتبعه أي ابن خزيمة رحمه الله، تبعه على هذا تلميذه، انتهى كلام ابن حجر. وتبعه أيضا يعني تبع الإمام ابن خزيمة، تبعه تلميذه ابن حبان رحمه الله على هذا، واستحسن هذا القول الإمام الحاكم رحمه الله، وقال ابن المنذر رحمه الله، وقال ابن القيم رحمه الله الصواب الفطر بالحجامة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معارض. وأصح ما يعارض به حديث حجامته صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور: أحدها أن الصوم كان فرضا، الثاني أنه كان مقيما، الثالث أنه لم يكن به مرض احتاج معه لحجامة، الرابع أن هذا الحديث متأخر، إلى أن قال ولا سبيل إلى إثبات هذه المقدمات الأربع. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى كل حال، فكما ذكرت لكم، لعل الأقرب والله أعلم هو القول بأنها تفسد الصوم، خاصة إذا كان فيها إضعاف للبدن، والله أعلم. وهذه المسألة تحتاج إلى بحث أو زيادة بحث لتأملها جيدا، والله أعلم، ولعلي أذكرها في درس آخر. مسألة: أو قبل هذا أذكر لكم ما ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله، أو كلاما نحو كلامه، أن الأولى لمن تضعفه الحجامة أن يؤخر الحجامة إلى الليل، لأنه قد يضطر إلى الفطر بسببها. ففي موطأ الإمام مالك عن ابن عمر أنه احتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وعن الزهري كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره ثم تركه لأجل الضعف. وهذا الحديث وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، هكذا ذكره الحافظ رحمه الله. وهناك آثار مروية عن السلف، لعلي أرجئها للدرس القادم، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم وأيدهم، سدد رميهم، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، عجل بنصرهم يا حي يا قيوم. اللهم انصرنا على الحوثيين، اللهم انصرنا على الحوثيين البغاة، اللهم انصرنا على الحوثيين المجرمين، اللهم انصرنا على هؤلاء المعتدين، اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين عليهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم عجائب قدرتك، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا وانصر إخواننا المسلمين عليهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، أخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وفقهم لهداك، اجعل عملهم في رضاك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أدري متى يكون الدرس في رمضان، لعلك ترسل إلي رسالة تبين أو تذكر لي الموعد الذي يكون فيه الدرس خلال رمضان، وإن شئتم أوقفنا الدرس إلى ما بعد رمضان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.